زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي مواسم الصيد يذهب بعض الناس لممارسة هذه الهواية، والإصلاح يقتضي أن ندخل به في كل الميادين ومنها هذا الميدان. فينبغي لمن أراد الصيد أن يتفقه في أحكامه، فإذا كان لحاجة الإنسان فهو مباح، وإذا كان للهو المجرد فهو مكروه، وقد يقتل دابة عبثا فيأثم، وإذا ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم فهو حرام. والرحمة بالحيوان أن لا يعذبه ولا يعبث به وأن لا يقتله بلا منفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي وحسنه الألباني. وقطع بعض أطراف الحيوان وهو حي من تعذيبه، وكذلك جعله هدفا للرماية والتدريب، وهذا حرام كما ثبت في الحديث الصحيح. ولا يجوز للمسلم أن يؤدي به اتباع الصيد إلى تفويت العبادات والتفريط في حقوق الله الواجبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن تبع الصيد غفل. هذا الصيد يجب أن يكون مباحا أكله، وأن لا يكون له مالك، وأن يكون ممتنعا يعني يهرب، فلو أمكن إمساكه لابد أن يذكى، وأن يكون الصائد من أهل الذكاء يعني مسلما أو كتابيا. فلو كان وثنيا كبعض الذين يستصحبون معهم في رحلات الصيد ناس من أهل الديانات أخرى غير أهل الكتاب ليصيدوا لهم، وهذا لا يجوز، لأن الصائد بمنزلة المذكي الذي يذبح. وكذا لو صاد له تارك صلاة بالكلية أو مستهزئ بالدين فإنه لا يجوز أن يأكل منه. وحتى يجوز الصيد لا بد أن يكون الذي يصيد قاصدا للصيد، فلو أطلق بندقيته مثلا غير قاصد فصادت فإنه لا يجوز أكله. والواجب ذكر الله عند الرمي، ولا يكفي الذكر عند إدخال الطلقة، لحديث: إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله، يعني عند الإطلاق. والصيد بعد إصابته إن أدركه وهو حي حياة مستقرة فلا بد من ذكاته، يكون معه سكين مثلا يذكيه بها. وإن أدركه مقتولا بالاصطياد أو في حياة غير مستقرة فيكون حلالا. ويجوز شرعا أكل الضب والجربوع والوبر والسنجاب والحبارة، لأنها من الطيبات وتأكل الطيبات، وكذلك الجراد كما ثبت في السنة. والضبع مستثنى من ذوات الأنياب، فإن ذوات الأنياب لا يجوز أكلها. أما الضبع فقد جاء في حديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. ويحرم أكل الورل وهو حيوان على شكل الضب لأنه يأكل الحيات، ويحرم أكل الجرذان لأنها خبيثة مثل الفئران، ويحرم أكل الحية بأنواعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكل الحيات والعقارب حرام بالإجماع، وكذلك الضفدع فإنه لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع للدواء، وكذلك للطعام أيضا لا يجوز أن تقتل، وبالتالي صار قتلها من باب العبث لأنه لا يجوز أكلها ولا التداوي بها. والكلام عن الحيوانات يطول، لكن يجمع القضية قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما استخبثه الصحابة العرب في وقت نزول التشريع فهو خبيث لا يجوز أكله، وكل ما يضر الصحة كذلك. وأيضا فإن رحلات الصيد هذه قد يحدث فيها انشغال بالصيد عن أداء الصلاة في أوقاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الذين يغفلون عن ذكر الله وعن الصلاة في في هذه الرحلات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغفلة في الصيد، والله عز وجل قد جعل الصلاة علينا كتابا موقوتا، وهدد الذين يسهون عن الصلاة في أوقاتها، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكثير من الناس لا يصيد في هذه الأيام إلا من باب التسلية، ويعتبر ذلك هواية، وينفق فيها الأوقات العظيمة والأموال الطائلة. ولذلك فإن المسلم ينبغي عليه أن يجعل الأولوية للعبادة والطاعة، وما زاد من وقت يمكن أن يكون له فيه غرض مباح. إن الرحلات عموما ورحلات الصيد منها لا بد فيها من الانضباط بالشريعة والتأدب بآدابها حتى في أقل الأشياء. وبعض الناس لا يدرك مدى ما جاءت به الشريعة من التوجيهات والأحكام والآداب في هذه القضية، فقد جاءت بالابتعاد عند الذهاب لقضاء الحاجة، وأن يستتر حتى لا يراه أحد، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة في البول والغائط، احترام لبيت الله، احتراما للكعبة، لبيت الله، لجهة الصلاة كذلك. فإن الخلاء قد وردت فيه أذكار يقولها قبل أن يدخله، قبل أن يدخله يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. فإذا عين المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته قال الذكر قبل أن يقضي الحاجة. وأما إذا كان مكانا له باب يدخل إليه فإنه يقول قبل الدخول، ويبول قاعدا لا قائما، لأن ذلك أستر وأبعد عن عود رشاش البول عليه وعلى لباسه. ولكن لو احتاج البول قائما فلا بأس بذلك، ويتخير مكانا لا يرتد عليه البول منه. فالأرض طبائع، فمنها الصخري ومنها اللين، منها الشديد، منها اليابس، منها الرطب. ولذلك لو كان سطح الأرض جافا يرتد رشاش البول عليه منه، فإنه ينكته بعود ونحوه حتى يقلب ما تحته من التراب ليلينه، ويكره استقبال الريح حتى لا يرتد عليه البول لهذا السبب أيضا، ولا يبول في شق ولا جحر لئلا يؤذي دابة أو خلقا من خلق الله. وإذا غطى موضع الحاجة كان أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، وذكر منها البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، والموارد هي مجاري الماء وظل الأشجار كذلك وأماكن جلوس الناس. وبعض النساء ترمي حفائض الأطفال في مثل هذه الأماكن، أماكن الظل وتحت الأشجار وأماكن جلوس الناس، فيحصل التأذي والعلة واحدة، وهذا مما يسبب لعن الناس لمن آذاهم. وعند قضاء الحاجة لا يستنجي الإنسان بيمينه، يجعل لهذا الشمال إزالة الأذى وإزالة النجاسة، واليمين للأكل والأخذ والعطاء والمصافحة. وعندما يذهب لقضاء الحاجة خصوصا في البرد يستصحب معه مناديل ونحو ذلك مما يستعمله في الاستجمار لإزالة النجاسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يطيعون أمره ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر والحل والترحال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.